هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية ينفذ حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية. الرئيس التونسي يعفي وزراء ويكلف آخرين ويؤكد على محاسبة المتورطين بالفساد المالي. وتعرض موقع تابع لجماعة قسد قرب القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا لهجوم بالقذائف الصاروخية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث جرت بحضور قائد الثورة الإسلامية مراسم تنفيذ رئاسة السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد ومشاركة كبار مسؤولي البلاد في حسينية الإمام الخميني بطهران. وقد سلم سماحة السيد القائد حكم التنصيب بعد أن ألقى كل من وزير الداخلية الحالي رحماني فضلي ورئيس مكتب السيد القائد محمد جولباجاني والسيد إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد لإيران كلماتهم. وقد أكد قائد الثورة الإسلامية في كلمته بعد إنفاذ التعيين الرئاسي على استمرار الحرب الإعلامية للأعداء بهدف التأثير على الرأي العام العالمي ضد إيران. وقال سماحته إن هناك حرب ناعمة تشن على إيران من خلال حرب إعلامية ضخمة. ولفت سماحته إلى المؤامرة التي حكى الأعداء قبل بدء الانتخابات بهدف مقاطعة الشعب لها، غير أن وعي الشعب أحبط هذه المؤامرة. وشدد سماحته على ضرورة إجراء حوار صادق مع الشعب الإيراني وتحديد الحلول والبرامج، موصيا الرئيس الجديد بالاستماع إلى صوت الشعب وحشد الطاقات الشابة لمعالجة المشاكل القائمة. ودعا سماحته إلى الإسراع في تأليف الحكومة لأن الظروف غير مناسبة لتأخيرها، مشددا على مكافحة الفساد على نحو قاطع. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد على أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد بصون أمنها ومصالحها الوطنية، وسترد على الفور بكل قوة على أي هجوم محتمل يستهدف مصالحها. وفيما شدد خطيبزاد على دور إيران الإيجابي في الدفاع وتأمين عبور السفن بالخليج الفارسي والمياه الدولية، وتأكيده على استعداد إيران للتعاون في مجال أمن الملاحة البحرية مع دول المنطقة. استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بأعمال السفارة البريطانية والسفير الروماني بطهران احتجاجا على مزاعم بلديهما حول استهداف طهران سفينة ميرسير ستريت صهيونية ببحر عمان، مستنكرة المزاعم بشأن تورط طهران بالهجوم واعتبرتها بأنها لا أساس لها من الصحة. حول موقف إيران بشأن أمن البلاد ومصالحها الوطنية نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني حازم بشأن أمن البلاد بعد التأكيد على أن طهران لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة. وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إدانة بلاده للاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن وقوف إيران خلف استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر عمان، واعتبر أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة استفزازية. وأشار خطيبزاد إلى أن حضور القوات الأجنبية في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه يخل بأمن المنطقة ويزعزع استقرارها، موضحا أن إيران داعم رئيس لمرور الناقلات بشكل آمن في الخليج الفارسي وأعالي البحار، وأنها مستعدة للتعاون الإقليمي لتأمين الملاحة البحرية. وإثر الاتهامات الأمريكية والبريطانية استدعت إيران القائم بالأعمال البريطانية لإبلاغ احتجاجها بشكل رسمي. بالمقابل بريطانيا أعلنت استدعاء السفير الإيراني لديها بخصوص الهجوم على الناقلة الإسرائيلية في بحر عمان، حيث اتهمت لندن طهران بالوقوف خلفه. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده تدعو إيران إلى أن توقف فورا ما أسماه بالأفعال التي تعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم هو الآخر إيران بالوقوف خلف الهجوم، وأضاف أنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة. ولفت بلينكن إلى أن واشنطن تدرس مع شركائها وحكومات المنطقة وخارجها الخطوات التالية من أجل ما أسماه بالرد المناسب والوشيك. أما رومانيا هي الأخرى إن ساقت خلف الادعاءات الغربية ضد طهران واستدعت السفير الإيراني لديها. التطورات المتسارعة في منطقة الخليج الفارسي بدأت بعدما قامت الإمارات والبحرين بتوقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام دخول السفن الإسرائيلية إلى الخليج الفارسي. وحينها تعرضت أكثر من سفينة إيرانية لهجمات، منها سفينة الشحن إيران شهر كورد التي تعرضت لهجوم في البحر المتوسط في آذار مارس الماضي، بالإضافة إلى سفينة الدعم سافيزا التي تعرضت لأضرار جراء انفجار استهدفها في البحر الأحمر دون أن ترى طهران أي إدانات من المجتمع الدولي.
ومن الشأن الإيراني ننتقل إلى الشأن التونسي، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد جملة قرارات جديدة أبرزها إعفاء وزيري المالية والاتصالات من منصبيهما وتعيين وزيرين بديلين عنهما. وجدد سعيد تأكيده على أهمية محاسبة كل من استولى على أموال الشعب. وكان الرئيس التونسي أعلن عن عزمه إجراء صلح جزائي مع أكثر من 400 رجل أعمال من المتورطين بملفات سرقة ثروات الشعب، مطالبا إياهم بالقيام بمشاريع تنموية في مختلف أنحاء تونس. كما أصدر سعيد قراراً بإعفاء مدير عام مؤسسة التلفزة الوطنية محمد الأسعد الداهش من وظيفته، وتكليف شخص آخر بتسيير أعمال المنصب مؤقتاً. تعرض مقر لمسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق سوريا لهجوم صاروخي مساء أمس. وقالت مصادر بدير الزور إن مسلحين مجهولين استهدفوا بالقذائف الصاروخية أحد المقرات التابعة لمسلح تنظيم قسد في بلدة الشحيل قرب حقل العمر النفطي، قرب النقطة التي تتخذها القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية لها. وعقب الهجوم بدأ مسلح التنظيم بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما حلق الطيران الأمريكي المسير والحرب في المنطقة، كما اتجهت بعد ساعات تعزيزات عسكرية أمريكية نحو قاعدة معمل كونيكو للغاز. ولم يتسنى الوقوف على نتائج الهجوم، غير أن السكان سمعوا أصوات سيارات الإسعاف تتردد على المكان. إلى اليمن، حيث واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته شن غارات على المحافظات اليمنية وارتكاب المزيد من الخروق لاتفاق التهدئة بجبهات محافظة الحديدة. وأفادت مصادر أمنية أن مقاتلات السعودية نفذت عدة غارات استهدفت مديريتي صرواح وجبل مراد بمحافظة مأرب، مشيرة إلى ارتكاب العدوان أكثر من 200 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر شن العدوان غارات جوية تجسسية بأجواء الفازة والكيلو 16 والتحيتية في الحديدة، لافتة إلى قصفها بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة أجزاء متفرقة من المحافظة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية ينفذ حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية. الرئيس التونسي يعفي وزراء ويكلف آخرين ويؤكد على محاسبة المتورطين بالفساد المالي. وتعرض موقع تابع لجماعة قسد قرب القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا لهجوم بالقذائف الصاروخية. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. اشكروا حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. زيف الادعاءات الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في هذا الأسبوع قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية حسين نوشأبادي إن أمريكا رفضت منح ضمانة في الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، ما يبرهن إصرارها على مواصلة انتهاكه. ففي تصريح صحفي له اليوم، أشار نوشأبادي إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية حول انتهاك أمريكا للاتفاق النووي وازدواجيتها في القول والفعل فيما يتعلق برفع الحظر الجائر وعدم الوفاء بوعودها، فضلا عن وضع شرط يتمثل بتضمين الاتفاق عبارة حول التباحث بشأن مواضيع أخرى أو عدم التوصل إلى أي اتفاق، مؤكدا أن نكث الأوروبيين والأمريكيين للعهود قد ثبت عبر انتهاكهم للاتفاق النووي، ومن الطبيعي عدم الوثوق بهم. نوشأبادي لفت إلى أن الأمريكيين ليسوا على استعداد لمنح ضمانات بشأن الوفاء بتعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي، حيث أثبت ساسة الولايات المتحدة عدم التزامهم بالمعاهدات الدولية وانسحابهم منها بكل بساطة، ومن ثم اختلاق الذرائع بشأن تصرفاتهم، ما يبرهن إصرارهم على مواصلة انتهاكه. وفي جانب آخر من تصريحاته، نوه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية حسين نوشأبادي إلى أن الأمريكيين لو كانوا يقرون بخطئهم في انتهاك الاتفاق النووي لحدث تطور ما، إلا أنهم يتحايلون بهدف التملص من الاتفاق ولا يريدون العودة إليه، ويخططون لاكتساب النقاط من إيران ويمارسون الخداع بهدف دفع المفاوضات إلى الاستنزاف كما فعلوا لحد الآن. واللافت أن واشنطن التي طالما تشدقت بالدفاع عن الحريات وحقوق الدول لا تزال تحاول ممارسة الضغوط القصوى على إيران من خلال إعلانها مؤخرا بعدم تقديم الضمانات بعدم انتهاك الاتفاق النووي من جديد في حالة عودتها إليه، بدليل أنها تطلق التصريحات النارية وتوجه التهديدات إلى إيران على مدار الساعة، وقد بلغت العقلية العنجهية التي تحكم أمريكا درجة بحيث إنها لم تعد ترى في منطقة الشرق الأوسط من شعوب أو دول غير الكيان الإسرائيلي، التي تؤكد أنه يجب أن يبقى هو السيد والأقوى حتى لو كان ذلك على حساب خراب عشرات الدول وموت مئات الملايين من البشر. وفي حالة تأكدت في تصريحات المساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما دينيس روس بمطالبته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد إسرائيل بالقنبلة الخارقة للتحصينات المعروفة بالقنبلة الخارقة للجبال بوزن 15 طنا من نوع GBU-57، إن طلب روس هذا إن هذا الطلب جاء في مقال نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، حيث قال على إدارة بايدن إعادة صياغة هدفها المعلن والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تعتزم السماح لامتلاك إيران التقنية النووية. إنما تريده أمريكا في الحقيقة هو أن تتنازل إيران عن كل برامجها النووية حتى عن التقنية النووية في حال رفضت الاستسلام، فعليها أن تواجه أسلوب ما تسميه بالعقاب المتمثل بتزويد إسرائيل بالقنبلة الخارقة للجبل وتأجير قاذفة B-52 الأمريكية لإسرائيل لتنفيذ مهمة تدمير البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما يشكل اعترافا صريحا بأن إسرائيل ليست سوى خادمة لمصالح أمريكا والغرب في المنطقة، وبإمكان هذا الكلب أن يقوم بتنفيذ مهام لا يستطيع حتى صاحبه القيام بها. وعلى أمريكا أن تعلم وقبل كل شيء بأن إيران لا تشكل خطرا على جيرانها، مثلما ترفض أي شروط ظالمة، فهي دولة إسلامية كبرى تعيش وسط جيرانها من المسلمين، وإذا كان هناك خطر فهو خطر الكيان الإسرائيلي الذي زرعه الغرب في قلب العالم الإسلامي، كما أن أمريكا لم يخطر ببال حتى أكثر رؤسائها جنونا وعتها ورعونة وصهيونية، كما هو حال رئيسها السابق ترامب، بأن تقدم على استخدام هذه القنبلة الخارقة للجبال رغم امتلاكها العديد منها، وكذلك امتلاكها لقاذفات B-52 الاستراتيجية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، إذا كان هذا هو منطق الدبلوماسي الأمريكي الذي اختاره أوباما في زمانه مبعوثا للسلام في المنطقة، كيف سيكون حال العرب والمسلمين مع العسكريين وهؤلاء المتطرفين والعنصريين الأمريكيين؟
في الواقع الولايات المتحدة ليس لها شيء، عندها شيء اسمه مفهوم للسلام، عندها فقط المصالح الاقتصادية الأمريكية، وهي دوما تقول يعني هي الجيش الأمريكي والأمن الأمريكي وأجهزة الاستخبارات و الجيش والقوات المسلحة والسياسة كلها في خدمة المصالح الأمريكية.
نعم.
وعندما يتكلمون عن المصالح الأمريكية هذا لا يعني مصالح الشعب الأمريكي. هذا يعني مصالح المجموعات الثرية التي تتحكم بالسياسة الأمريكية، و يعتبرونها اللوبيات أو الكارتلات الاقتصادية خلف الكواليس. كل ما يفعلونه هو لهذا السبب. وعندما تذهب القوات الأمريكية لأي مكان، هدفها هو تأمين السرقة لهذه الشركات من الدول التي يتم احتلالها من قبل الولايات المتحدة. الخطط والسياسات الأمريكية أساسها هو تأمين كيف يقومون بسرقة ونهب أموال الشعوب الأخرى. يعني هي نوعا ما السياسة الاستعمارية القديمة، ولكن بحلة جديدة أو بدبلوماسية أو بشكل جديد يعتبرونه شكل دبلوماسي.
طيب كيف تتخيل أمريكا السلام في المنطقة والعالم؟ ألا يحق لإيران بعد كل هذا ألا تثق بالأمريكيين والغربيين الذين يحاولون تجريدها من قدراتها العلمية عبر ما يسمونه المفاوضات، طبعا بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك عبر الحصار الظالم والتهديدات العسكرية؟
كما قلت لك، يعني هدف الولايات المتحدة ليس إحقاق السلام في أي مكان من العالم. الهدف هو الاستعمار بشكل يعني يسمى بالشكل الماكيافيلي إذا ما أردنا أن نقول استعمار الدول الأخرى ونهب ثرواتها، وعندما لا يستطيعون مواجهة أي دولة أو تكون التكلفة عليهم، يعني يدرس الجيش الأمريكي وضعيته وإمكاناته، وإذا ما هاجم أي دولة أخرى هل يمكنه أن يحتلها دون خسائر كبيرة أو سوف تكون الخسائر بالنسبة له كبيرة؟ عندما يحسب حساب أن الخسائر كبيرة يحاول سلب الدولة المقابلة كل ما لديها من قدرات. طبعا في هذا المجال اليوم يعني نرى أن الأمريكان احتلوا أفغانستان ثم احتلوا العراق، وهدفهم النهائي كان احتلال إيران ومهاجمة إيران، ولكن لأن الحسابات الأمريكية أكدت أن الخسارة بالنسبة لهم سوف تكون كبيرة جدا، هم يحاولون عبر السياسة عبر الدبلوماسية عبر المفاوضات سلب إيران كل مقدراتها العسكرية والدفاعية وتجريدها من حلفائها في المنطقة، وبعد ذلك مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني الهدف ليس السلام على أي أساس كان، الهدف هو فقط احتلال إيران وتجزئة المنطقة عموما. واليوم إيران تقف أمامهم وتسد طريقهم لتنفيذ مشاريعهم لاحتلال وتجزئة المنطقة وفقا للمصالح الأمريكية.
طيب سيد دكتور عماد، يعني هنا ممكن أن يتساءل البعض، ما الذي يعني على إيران أن تفعله؟ أيضا إيران واقعة تحت حصار شديد غير مسبوق حتى يصفه البعض اقتصاديا، ويعني هذا أثر كبير كثيرا على البنية الاقتصادية في إيران بحسب رأي هؤلاء، والداخل الإيراني ربما يعني من يتحمل الوزر الأكبر من هذه الضغوطات. ماذا بيد إيران؟ ما الأوراق التي تحملها إيران؟ ماذا يمكنها أن تفعل في هذه المرحلة لتكون حتى أولا لا تكون الخاسر ثم تكون الفائز أيضا والرابح أيضا في هذه المواجهة؟
إيران بالتأكيد لن تكون الخاسر في هذه المواجهة. يعني إذا قارنا مقدرات إيران قبل الثورة وحتى مع بداية الثورة مع مقدرات إيران من القدرات العسكرية والقدرات السياسية في العالم، نرى أن إيران اليوم وضعها أمنيا وعسكريا هو وسياسيا هو أقوى بكثير حتى من عندما كانت الحرب الإيرانية العراقية أو بعدها. يعني أنا أعطيك مثالا، تاريخيا لم تكن هناك بعد الحرب العالمية الثانية ولحد الآن أي دولة تتجرأ على استهداف مقر للأمريكان في أي مكان في العالم، ولكن رأينا أنه بعد العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد الشهيد سليمان إيران استهدفت مقرات الأمريكيين، والأمريكيين لم يتجرؤوا على الرد. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون مقدرات إيران وقدرة إيران على استهداف كل القواعد الأمريكية في هذه المنطقة وليست فقط القواعد في العراق. طبعا طالما إيران لديها هذه القدرة على الأقل نستطيع أن نقول أن أمن إيران مؤمن. هنا النقطة الأساسية وبالنسبة لسؤال حضرتك، أن إيران اليوم ترتف تحت الحصار، نعم هذا صحيح، ولكن لا يمكننا أن نقارن إيران بأي دولة أخرى في العالم. الدول كل منها لديها ظروفها الخاصة بها. إيران تعتبر ضمن 4 أو 5 دول في العالم التي لو حتى بنينا جدران حواليها لديها الموارد التي تحتاجها للدفاع لأن تعيش. يعني الشعب الإيراني لن يجوع ولن يحتاج أي شيء. المشكلة الموجودة لدينا عمليا أنا أعتبره سوء الإدارة والفساد الداخلي. وأنا أتصور أن الحكومة المقبلة حكومة الرئيس المنتخب رئيسي إذا تمركزت على مكافحة الفساد والإدارة الداخلية يمكن أن يعني توقف المشاكل الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، وخاصة اليوم نحن لدينا فرصة كبيرة لأننا لحد الآن كنا نعتمد على البترول في مدخولنا، ولكن رأينا خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات لم تعد إيران تعتمد على البترول كمدخول أساسي لها.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي من إيران.
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا عندما يحصل اتفاق بين البلدان، الجانب من الجانب يتنازل عن بعض الأشياء بالمقابل يحصل مكاسب. حصل الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمسة زائد واحد، مجموعة خمسة زائد واحد، كان الهدف من الاتفاق هو إزالة العقوبات والحظر المفروض على إيران، وأن تكسب إيران مكاسب من جملتها معاملاتها المصرفية الدولية تكون على قدم وساق. لم تلتزم الدول الأوروبية بهذا الاتفاق وتنفلت أمريكا عنه وخرجت. خب الآن أمريكا تدعي تريد أن ترجع للاتفاق النووي. الرجوع للاتفاق النووي من جملة ما الأمور الأساسية التي لابد أن تثبت بمصداقيتها، في ذلك هي رفع العقوبات عن إيران وكذلك تمرير المعاملات المصرفية، ويصبح انفراج اقتصادي. هذه من جملة المكاسب التي نص عليها الاتفاق النووي. أي أمريكا تريد تقول في مرة أخرى ونتفق على بعض الأشياء، تدخل القضية الصاروخية وأشياء أخرى. هنا اتفاق نووي مثبت ومنصوص عليه وموقع عليه من دول عظمى ولم تلتزم به أمريكا، فكيف تريد أن تلتزم بأمور لم يتم الاتفاق عليها أصلا؟ هذا من القضايا التي لا تعقل. من جملة شعار الحكمة يقال قالت الضبع قولا فسرته العقلاء في تنيف ماء، وهل ينطق من فيه ماء؟ لا يمكن أن يعقل هذا الأمر. أمريكا لا يعني لا تنفلت عن اتفاق موجود وهي تخادع ولا ينخدع في هذا الأمر إلا الساذج. ثم لقد صدقت سماحة الإمام الخامنئي عندما خاطب فخامة السيد روحاني ومجلس الوزراء في آخر زيارة لهم إليه على وشك نهاية ولايتهم، قال أن حكومتكم حصل فيها درس وعبرة لمن اعتبر. متى ما التزمتم واعتمدتم على أنفسكم حققتم الغاية التي تريدونها، ومتى ما اعتمدتم على الغرب وعلى أقوال أمريكا أولا لم تحصلوا ما تريدون لأنهم أعداء ولا يريدون تحقيق ما تريدون، وثانيا لم تنجزوا ولم تحققوا الأمر الذي أردتموه. وشكرا لكم. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. الأخت أم علي من مستمعاتنا الكريمات بعثت لنا بمشاركة عبر الواتساب تقول فيها: كان هذا أمرا متوقعا بنسبة 200%. ليس من مخططات أمريكا استثناء بلد دون آخر في تطويعه وجعله يقدم قرابين الطاعة والولاء لها، فإن لم يقدم لها الولاء على طبق من ذهب جرت عليه الويلات، جرت عليه بويلاتها وجنودها وقتل شعبه وأذاقته أصناف التعذيب والحرمان كما هي تفعل في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وحيث إن إيران لن تستسلم لها ولن تطيعها، فهي تبحث عن مختلف الوسائل الملتوية والمثيرة للجدل، وتختلق القوانين والعقوبات والحظر على الجمهورية الإسلامية ودول محور المقاومة. هذا أمر واقع نعيشه منذ سنين طويلة، لا تستطيع أن تخمن غيره ولا تتصور في يوم من الأيام أن أمريكا اللعينة قد تغير سياستها أو تكسر عصا التعذيب والإجرام والحاضر، وهذا يدل على وشوك حرب حامية الوطيس ليس مع إيران فقط بل مع جميع دول مع جميع محور المقاومة، وهذا ما نحن نحذره وما نحن بصدده منذ زمن ليس بالقصير. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. مساهمة وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم المسار السياسي، لا يتوقع أحد أن تمر هذه المدة الطويلة ذاتها للتأكد من قدرة الجانبين على إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يقولون إن الطريق سيكون طويلا وساقا إذا بدأ الطرفان السير فيه. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. واشنطن مقربة ولا أحد يثق بها، وتوقف طهران المباحثات معها، وتعود إلى التخصيب 60 درجة فما فوق لنصنع كل ما نريد للدفاع عن أنفسنا. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. أمريكا النازية الجديدة تمارس الكذب والتضليل والخداع على كثير من الدول منذ أن تأسست، وهي كذلك تمارس سياسة الأقوال دون الأفعال. إن أمريكا عندما تدعي زورا وبهتانا أنها قد عادت إلى الاتفاق النووي مع إيران، إنما تريد أن تثبت للعالم زورا وبهتانا أنها قد عادت إلى الاتفاق النووي مع إيران، وأن إيران هي التي ترفض العودة إلى الاتفاق. إن أمريكا النازية الجديدة لا زالت تفرض عقوباتها الجائرة على إيران حتى يومنا هذا، فأين العودة إلى الاتفاق النووي؟ والعقوبات ما تزال مفروضة على الشعب الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه مشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. زيف الادعاءات الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والإعلامي من إيران، نشكره على هذه المشاركة، كما نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة والمتابعة الطيبة والكريمة منكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن أعطيت فلا تنتظر أن يرجع إليك ما أعطيت، فالجود من صفات المؤمن. Thank you.
جاء في كتاب كشف الغمة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أجود الناس من أعطى من لا يرجو.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية. موضوع البحث هو لزوم صلة الرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وفي المروي عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتيسر الحساب وتدفع البلوى وتزيد في العمر. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح. الروايات الواردة بخصوص صلة الرحم روايات كثيرة طبعا، والآيات أيضا آيات كثيرة، وألفاظ ومفردات هذه الآيات والروايات أيضا جديرة بالتأمل. طبعا صلة الرحم اللي تترتب عليها آثار وبركات كثيرة، كما أن قطعها، قطع الرحم، تتبعها ويلات وعقوبات عظيمة. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الله أمر بوصل الرحم، فاللي يقطع يعني مخالفة صريحة لأمر الله عز وجل. السماء هي الفلسفة في كل هذا التأكيد. طبعا هناك ممكن أن نتصور أسباب كثيرة ولكن الشارع المقدس الذي يريد أن يوجد التلاحم بين أفراد المجتمع وعدم الفرقة فيما بينهم والتواصل فيما بينهم، يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليكم بالتواصل وإياكم والتدابر. وصل الرحم عجيب تترتب عليه آثار وبركات. أكو رواية عجيبة مروية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه بخصوص نبي الله يونس على نبينا وآله وعليه السلام المعبر عنه بذنون، أي في صلاة الغفيلة تقرؤون وذنون إذ ذهب مغاضبا، إشارة إلى يونس النبي على نبينا وآله وعليه السلام. في الرواية هكذا طبعا واضح أنه على أثر ما حصل له مع قومه وإذا به خرج، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. طبعا أن لن نقدر عليه هنا مو بمعنى القدرة، بل بمعنى أنه لم نضيق عليه لشدة ثقته بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ما راح يضيق عليه في رزقه. هذا المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية. الغرض عندما أتى وركب السفينة وإذا بحوت اعترض السفينة، وكان من عادتهم أنهم يقرعون بين الحضور لأن كأنه يحتاج إلى طعم، لازم يعطوه طعم اللي يفك عنه. مرات ومرات أقرعوا القرعة صارت باسم يونس، قال لهم أنا العبد الآبق، أني خلوني طعم لهذا الحوت. أوحى الله إلى الحوت أن لا تكسر له عظمه ولا تهشم له، هذا مو رزق وإنما أمانة لا بد من المحافظة عليه. طبعا الحوت امتثل أمر الله عز وجل. وللعلم ترى كل الموجودات في طاعة مطلقة لله عز وجل، مع شديد الأسف المخلوق الوحيد اللي أحيانا أو نقول كثيرا ما يطيع الإنسان مع الأسف مع شدة ضعفه، وإلا نوع المخلوقات والموجودات في طاعة مطلقة لله عز وجل. الله أوحى إلى الحوت أن هذا مو رزقها بل هو أمانة. طبعا هو بدأ يسبح الله عز وجل، قال عز من قائل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني بطن الحوت بعد، إلى يوم يبعثون. تسبيح شنو؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا التسبيح المبارك الذي عرف بالتسبيح اليونسي. الشاهد هنا رواية الإمام الصادق سلام الله على إمامنا هكذا تبين أنه فلما وصل الحوت إلى البحر الذي كان فيه قارون وإذا به يسمع تسبيحا، تسبيح هذا لبني آدم وتسبيح عادي. بالنتيجة طلب من الملك الموكل به ممكن أكلم صاحب التسبيح هذا؟ من هو؟ قيله إنه يونس. ممكن أكلمه؟ أكلمه. عندما بدأ بالكلام معه أول سؤال سأل، قال له ما فعل موسى؟ قال له مات، كان أكو بينهم قرابة ورحم فحزن عليه. ما فعل هارون؟ قال له مات فحزن عليه. ما فعلت كلثم أخت موسى؟ ظهر كان قرارهم يتزوج وياها حسب الرواية، قال له ماتت فازداد حزنه. فأوحى الله إلى الملك اللي كان موكل بتعذيبه أن ارفع عنه عذاب الدنيا لسؤاله عن رحمه. ما وحزنه على موته. رواية عجيبة. قارون بشقاوته عندما تفقد رحمه شملته الرحمة. هذا الأثر الموضوعي إن صح التعبير لصلة الرحم. بالنتيجة روايات كثيرة وآيات محذرة أيضا كثيرة، لعلي أكتفي ببيان رواية عن مولانا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما في مقام وصية له لولده الإمام الباقر سلام الله عليه. رواية إن شاء الله فيها فائدة وفيها تنبيه عن محمد بن مسلم رضوان الله عليه، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه سلام الله عليه، قال: قال أبي علي بن الحسين عليهما السلام: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقال: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك محل الشاهد ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع. عجيب. وهذا الملعون من رحمة الله، يعني مطرود من رحمة الله نعوذ بالله، في ثلاثة مواضع يقول عليه السلام وجدته ملعونا. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. وأيضا يقول عز من قائل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول عز من قائل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في هذه الموارد الثلاث هكذا الله عز وجل ذم القاطع لرحمه عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: لا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم. ولا بأس أن نختم بهذه الرواية، رواية إن شاء الله فيها تنبيه هام وهذا أمر قد البعض يغفل عنه. لاحظ الرواية عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. سن هذا الرحم منه مصداقها الأتم أولا وبالذات رحم آل محمد. اللهم صل على محمد. مصداقها الأتان رحم رسول الله صلى الله عليه وآله ورحم كل مؤمن طبعا ما يخالف، وهو قول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون ممن يمتثلون أوامر الله عز وجل، لا سيما فيما يرتبط بصلة الرحم بمصداقها الأتم، أولا رحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبر والإحسان بالنسبة إليهم، وكذلك سائر الرحم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية، نسألكم الدعاء.
جهلي نور بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسبب